أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة أسباب التعارض النسخ، النسخ ظاهرة موجودة في الأحكام الشرعية، والنسخ إن كان على الرأي المعروف والمشهور يرجع في واقعه إلى التخصيص في الأزمان، في واقعه هكذا النص يرجع إلى التخصيص بلحاظ عمود الزمان، باعتبار أن الناسخ يكشف ماذا عن انتهاء أمد الحكم المنسوخ وعن كونه محدود بزمان معين من البداية. المنسوخ من البداية هو له أمد معين محدود بزمان معين، الناسخ هو الذي يكشف عن محدودية ماذا محدودية هذا الحكم المنسوخ، وإن كان بحسب الظاهر هو مطلق من حيث الزمان. المنسوخ مطلق من حيث الزمان بمعنى أن ظاهره هو أنه ثابت في جميع الأزمان، لكن من حينما يأتي الدليل الناسخ يكشف ماذا عن انتهاء أمده وعن كونه محدودا بهذا الزمان السابق من البداية، لكنه هذا لم يعلن، هذا كون محدود هذا لم يبين لمصلحة. بناء على تفسير النسخ بهذا التفسير فهذا يدخل حينئذ النسخ الحقيقة في باب التخصيص، الواقع يدخل في باب التخصيص لكن بلحاظ عمود الزمان، تخصيص أزماني من حيث الزمان، تخصيص من حيث الزمان بمعنى أن هذا الدليل المنسوخ الظاهر في كون الحكم ثابت بلحاظ جميع الأزمنة، الدليل الناسخ يخصصه بماذا؟ بخصوص زمن معين وفترة زمنية معينة باعتبار انتهائه بانتهاء تلك الفترة الزمنية المعينة. لكن بالرغم من أن الناس معناه هذا وأنه يرجع إلى التخصيص بالأزمان، لكنه مع ذلك هو يستوجب في بعض الأحيان حصول حالة التعارض بين ماذا؟ بين الأحاديث، عند من لا يعلم بالناس، من لا يعلم بالناس حينئذ يعتقد وجود حالة تعارض واختلاف في الحديث. مثلا إذا ورد في رواية حرمة لحم الخيل، مثلا ورد في رواية أخرى حلية لحم الخيل، الغير العالم بالناس يعتقد وجود اختلاف وتعارض بين الحديثين، الموضوع هما واحد لحم الخيل فيقع التعارض بينهما، لكن في الواقع ولا يوجد تعارض وإنما هناك نسخ، وأن الحكم بالحرمة كان مؤقت بفترة معينة محدودة، وحينما انتهى أمد هذه الفترة ارتفع هذا الحكم بالتحريم وكان الحكم هو الحلية. في الحقيقة لا تعارض بينهما لأن هذا الثاني ناسخ والأول يكون ما لا يكون منسوخا، ولا تعارض بين الناسخ والمنسوخ بناء على تفسير الناس بهذا التفسير. نعم هناك كلام في أن هذا النسخ هل يختص بالأحاديث النبوية الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أنها تشمل الأحاديث الصادرة عن الأئمة عليهم السلام، بعبارة أخرى أن النسخ هل يثبت للأئمة عليهم السلام أو يختص بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقال بأنه يختص معروف بينهم أنه يختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي يختص بخصوص الأحاديث النبوية ولا يشمل الأحاديث الصادرة عن الأئمة عليهم السلام، باعتبار أن عصر التشريع انتهى بانتهاء حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأئمة ليسوا مشرعين وإنما هم ينقلون ما ثبت تشريعه عن الله وعن رسوله وليسوا مشرعين. فانتهاء عصر التشريع بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما يسمح بأن نلتزم بحصول الناس فيما ذاك الروايات الصادرة عنهم عليهم السلام، فيختص هذا بخصوص الأحاديث الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يمكن التأمل في هذا باعتبار أن النص بالمعنى المطروح الذي فسرناه سابقا في الحقيقة لا يستلزم التشريع، يعني لو فرضنا أن الناس في الروايات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام، صدور الناسخ من الإمام عليه السلام لا يلزم من التشريع، ما قاعد يشرع، وإنما هو بيان لمحدودية الحكم السابق من حيث الزمان، بيان يعني كان الحكم المنسوخ سابقا هو محدود بزمان معين، لكن لم يبين هذا، لم يبين، فجاء الحكم كأنه مطلق من حيث الزمان. الناسخ يأتي ويبين أن هذا الحكم ليس مطلقا من حيث الزمان، وإنما هو محدود شنو بفترة معينة، وأنه انتهى أمده ووقته فيرتفع هذا الحكم. هذا ليس فيه تشريع، ليس فيه تشريع حتى نقول بأنه لا يمكن أن يكون الروايات الواردة الصادرة عن الأئمة عليهم السلام، أولا بيان حال سائر الروايات الصادرة عنهم في المجالات الأخرى، هي بيان للأحكام المتلقاة عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوساطة المعروفة. هذا أيضا بيان لذلك، بيان لذلك وتلقى هذا، يعني محدودية الحكم تلقاها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينها في هذه الرواية، بين أن هذا الحكم محدود، فجاء بصيغة الشنو بصيغة الناس لبيان محدودية هذا الحكم وانتهاء أمده ووقته بانتهاء ذلك الوقت المعين. فظهر أنه يمكن فرض شمول الناس في الأحاديث الصادرة عن الأئمة عليهم السلام بهذا المعنى من الناس. نعم الناس بمعناه الآخر الذي قيل بأنه يستلزم الجاهل، يستلزم البداء أو الجاهل، هذا يكون مستلزم للتشريع. النسخ هو عبارة عن رفع الحكم بعد تشريعه ووضعه، حكم يرفع بعد أن كان شنو مشرعا وموضوعا مو انتهى أمده، لا حكم ثابت فيرفع هذا الحكم الثابت، هذا قد يكون فيه تشريع. لماذا؟ لأن رفع حكم ثابت مو محدود، ليس محدودا، لا حكم ثابت رفعه تشريع، هذا النتيجة رفع هذا الحكم الثابت تشريع. فإذا قلنا أن فترة التشريع تنتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا يمكن أن نستشكل في ماذا؟ في فرض النسخ بالنسبة إلى الروايات الصادرة عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام. من جملة الأسباب التي تكون موجبة لاختلاف الأحاديث، وهو سبب مهم كما قالوا، هو التقية، مسألة التقية. التقية بلا إشكال هي مورثة من قبل الأئمة عليهم السلام بشكل واضح، و يعني ممارسة التقية ليس اعتباطا، وإنما باعتبار الظروف التي مروا عليها عليهم السلام، ظروف قاسية وصعبة جدا استدعت منهم ماذا؟ ممارسة هذا الشيء وهو التقية. والمشكلة أن التقية ليست فقط من الظلمة والحكام المستبدين، ليست من هؤلاء فقط، وليست أيضا من فقهاء المذاهب الأخرى، لا، ظهر أنه أعم من هذا، يعني هناك تقية حتى من باقي المسلمين، حتى من باقي المسلمين على المكان يتقون. يعني عندما يكون هناك اتفاق بين المسلمين على شيء الإمام عليه السلام يتقي، يتقي ولا يريد، لا يريد أن يعني لا يريد أن يخالف ما عليه عموم المسلمين، عموم المسلمين بقطع النظر عن الحكام، ماكو خوف من الحكام، ماكو خوف من الحكام. لكن لما كان هناك جو عام بين المسلمين على شيء معين، الأئمة عليهم السلام كانوا يحاولون ماذا؟ يحاولون أن لا يبينوا، لا يعني لا يبينوا حكما مخالفا لهذا الجو، شنو هذا الجو العام. هذا الجو العام عند المسلمين ناشئ من ارتكازاتهم، من موروثاتهم اللي هي مو بالضرورة أن تكون على طبق القواعد وطبق الموازين، لا ليست على طبق الموازين، لكن بالرغم من هذا ما دام هذا كان يشكل جو عام، الأئمة عليهم السلام كانوا يعني لا يريدون مخالفة هذا الجو العام. ويبدو أن لعله يبدو أن السر في هذا والداعي لذلك هو أن الأئمة عليهم السلام كانوا حريصين جدا على أن لا يظهر، لا يظهرهم عليهم السلام ولا شيعتهم بمظهر الشذوذ، بمظهر الشذوذ، بحيث أنه يكون هناك المسلمون في وادي والشيعة شنو في وادي آخر، شاذين عن ماذا؟ عن المسلمين. هذا ما كان، كانوا حريصين على أن لا يظهروا بهذا المظهر، ما يظهروا، ولذلك لم يكونوا يخالفون ماذا؟ ما هو موجود الرأي العام والمرتكزات الموجودة عند ماذا؟ عند المخالفين. إذا كان الشكل جوعان، إذا كان الشكل جوعان، لذلك هم يستعملون التقية ولا يخالفون ماذا؟ هذا الجو العام وهذه المعتقدات التي عليها عموم المسلمين. المهم عندهم هو هذا الشيء كما قلنا، هو أن تكون الأحكام الصادرة منهم موافقة للمسلمين أو لماذا؟ لمعظم المسلمين. هذا مهم جدا عندهم أن يكون هكذا، سهل مفت قاعدة كلية دائما، بس بشكل عام الأمر هكذا. لعل الروايات التي تأمر بمتابعة الحاكم منهم في مسألة هلال شهر رمضان ومسألة هلال ذي الحجة في باب الصوم وفي باب الحج، في باب الحج ويأتمر متابعتهم إذا ثبت عنده خلصوا أمشي. بعضهم يقول حتى مع القطع بالخلاف، سمع الشيخ وهذا الفتوى سادة، لكن بعضهم يقول حتى مع القطع بالمخالفة وخطائه في 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 تشخيصه، مع ذلك تجب المتابعة. هذا يستكشف منا أن الغرض هو هذا، خصوصا في موسم الحج. في موسم الحج المسلمين كلهم اجتمعوا، هناك آلاف ملايين المسلمين هناك يجتمعون، تنفرد الطائفة الشيعية بطقوس خاصة مخالفة لما عليه المسلمين. هذا شيء كأنه لا يريده الأئمة عليهم السلام، لا يحبون، لا يريدون هذا، يريدون من الشيعة أن يكونوا حالهم حال ماذا؟ حال سائر المسلمين. نعم هذا يكون على حساب التنازل عن أمور كثيرة، واضح تنازل عن بعض الأحكام الواقعية، لكن يبدو أن المصلحة تقتضي هذا أهم، الذي تقتضي هذا التنازل أهم من إدراك المصالح الواقعية. اللي يسموه بالصلاح التقية المداراتية أيضا يدخل في هذا، في هذا الوقت يريدون للشيعة أن يكون حال حال المسلمين، عندما تقام صلاة، صلاة الجماعة في المسجد الحرام في مكة الشيعة يدخلون فيه ويصلون معه. تقية مداراتية نسميها تقية كذا، لعله أيضا هي يدخل في هذا المعنى. بشكل عام الأئمة حريصون، يظهر والله العالم أنهم حريصون، أنهم حريصون على ماذا؟ على أن لا يظهر الشيعة والأئمة هم أنفسهم عليهم السلام بمظهر الشذوذ، بحيث يكون هناك اصطفاف، المسلمون كلهم في جانب والشيعة في جانب ماذا؟ في جانب آخر. هذا أمر مرغوب عنه بالنسبة للأئمة عليهم السلام، وإن كان هذا يكلف ماذا؟ التنازل عن بعض الأحكام الواقعية. بل يبدو أن التقية امتدت حتى إلى مو فقط من الحكام والفقهاء والمسلمين، لا امتدت حتى إلى الشيعة في بعض الأحيان. يعني يكون هناك تقية الإمام عليه السلام يستعمل تقية من الشيعة المسلمين، متى؟ عندما يكونوا متأثرين، متأثرين بماذا؟ بالمخالفين. قد بعض الشيعة يتأثر بماذا؟ بالمخالفين. عندما يكونوا متأثرين بالمخالفين وبالجو العام، وبالجو العام الموجود بين المسلمين عند المسلمين، قد الإمام يتقي منه، لأنه عندما يكون الإنسان متأثر بهذا الجو العام ومعتقد به ولو خطأ معتقد به، حينئذ قد يكون بيان الحكم الواقعي المخالف لهذا الجو العام قد يكون له تأثير سلبي عليه، تأثير سلبي قد يكون يؤدي إلى ماذا؟ إلى رجوعه عن عقائده، أو أنه شيعي من الشيعة لكن يرجع عن عقيدته، أو تتزلزل عقيدته، أو يبدأ بالتشكيك. لماذا؟ لأنه يعني استقر في ذهنه هذا الحكم المبني على هذا الجو العام، فيبين له حكم آخر مخالف هذا فيه شيء من الكذا، فيتقي من الإمام، يتقي بعض الموارد. يعني ثبت في بعض الموارد أنه تأثير للجو العام على كبار الرواة من أصحابنا، على كبار الرواة من أصحابنا عليهم السلام. نتيجة كون خلفية من المخالفين بعض الرواة، هكذا هو أساسا كان من العامة ثم تحول. نتيجة كونه أساسا من العامة ثم تحول، هو نتيجة أنه يعني أستاذ صديق من العامة وتأثر به، ممكن يتأثر بأستاذ له من العامة، يتأثر نتيجة طالب يتأثر بأستاذه، فهذا أيضا يستعمل معه هذا الأسلوب، لا يبين له بعض الأحكام التي قد تؤدي، قد الأحكام تختلف، لكن بعض الأحكام قد يكون بيان الحكم الواقعي له يؤدي إلى مثلا تشكيكي، تزلزل عقيدتي، فذلك ليس من المصلحة أن يبين له الحكم الواقعي. أكو روايات سيمكن تطبيقها في هذا المجال، ولا روايات اللي يأمر الإمام عليه السلام يقول فانبذه إليه نبذا، فإن قبله فزده، وإن أنكر فدعه، أو كما قال عليه السلام مضمون الرواية. يقول لا تبين كل الأحكام الشرعية لهذا الشيعي الموالي، الشيعي الموالي ما قال كلام عن الشيعة، لا تبين ان بعض الاحكام ما يتحملها عقله نتيجه لتاثره بالجو العام، نتيجه لانه عقله ما يتحمل احكام شرعيه. لا تبين لك كل شيء، طيح الحكم وشوف شنو رد فعله. اذا قبله طيح ثاني، قبله طيح ثالث. اما اذا لا هو انكر تعجب من هذا الحكم يقول لا توقف في الحال. ليش؟ لان الاستمرار في بيان الاحكام والحال هذه يؤدي الى عكس النتيجه. يعني احنا ما نريد نفقده، احنا نريد نجمل في شيء يباك على المذهب ويعتقد به. فبيان احكام لا يصدق بها، لا يؤمن بها، لا يمكن ان يؤمن بها نتيجه الظروف اللي هو فيها التي هو فيها، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى عكس النتيجة، يؤدي إلى نفرته من هذا المذهب ومن معتقداته. وهذا أسلوب عام ينبغي أن يتبع في كل عملية تربية وفي كل عملية يراد بها نشر فكرة. عندما تريد أن توصل فكرة إلى الناس وتبلغ، لابد أن تستعمل هذا الأسلوب، تكلم الناس مع شيء من المدارات، تكلم الناس مع شيء من المدارات، وتعرف أن هؤلاء الناس ما لا يتقبلون، ما هو المقدار الذي يتحملونه مما تريد أن تبينه لهم. قد لا يتحملون كل ما تريد أن تبينه لهم، اترك، لا تبين كل شيء. نحن لسنا مأمورين بأن نبين كل ما نعتقد من الناس، ما مأمورين بها للناس بشكل عام على وسائل الإعلام، ليس هم مأمورين بهذا، بل مأمورين بماذا؟ بعدم الإذاعة والكتمان، مأمورين بهذا. فينبغي أن يراعى هذا الجانب في كل عملية تربية، في كل عملية يراد بها نشر رأي، نشر مبدأ، نشر فكرة، ينبغي أن يبين أن هذا الأحكام التي تتكون منها، يتكون منها ذلك المبدأ، هل هي مقبولة عند الناس أو أن بعضها مقبول بعضها غير مقبول. المقبول هو الذي ينبغي بيانه، ما يتقبله الطرف المقابل بينه له. وانتظر فعل شنو؟ انتظر ماذا يعمل. فإذا تقبله بقبول حسن وانسجم معه مع هذه الأحكام، بين له الأحكام الأخرى، لكن مع مراعاة هذا الجانب حينئذ لا بد من ماذا؟ من مدارات الناس بهذا الشكل الذي ذكر. فيبدو أن التقية ليست فقط من الحكام وليست فقط من فقهاء العامة، بل هي أيضا من المسلمين بشكل عام، بل حتى من الشيعة في بعض الأحيان. وهذا يعني هذا هو اللي يقدر يفسر النهاية الظاهرة، وهي ظاهرة أن التقية ليست مختصة بالجانب العقائدي الخلافي، بالمسائل العقائدية الخلافية مع المخالفين، ليست مختصة بهذا، بل هي ثابتة حتى في المسائل الفرعية العادية اللي ما لها علاقة بالخلاف والنزاع ومسألة الإمامة والخلافة، وما لها علاقة بها، مسائل فرعية جزئية عادية، مع ذلك يكون بها تقية. هذا اللي قلناه هو اللي في السماء، وهي أن التقية ليست فقط خوفا من الحكام وخوفا من الظلم، لا ليست هذا، بل تكون تقية خوفا من المسلمين، خوفا بهذا المعنى، مو خوفا من الكذا والكذا، وإنما بالمعنى هذا الذي قلناه من أن العلم لا يريدون أن يظهر الشيعة بمظهر ماذا؟ بمظهر المخالفين والشذوذ. ولذلك حتى في الأحكام الجزئية الفرعية، عندما يكون هناك حكم جزئي فرعي مستقر في أذهان عموم المسلمين ومرتكز في أذهانهم لأسباب أخرى، مرتكز في أذهانهم بحيث جو عام مبني على ماذا؟ على هذا الحكم الشرعي، مخالفة مشكلة صغيرة. ويحرص الأئمة عليهم السلام على عدم بيان أحكام تخالفهم، على عدم بيان أحكام تخالفهم أو يسكتون. الإمام صلوات الله وسلامه على أبي وسلم خلافه كان يقول بأنه لو كان لو أتيح لي الأمر لم تمكنت مثلا من كذا لا فعلت جملة من الأشياء، منها شنو؟ منها مسألة مقام إبراهيم لجاهز ذات إبراهيم لا مكان أصلا والملاصق للكعبة. لكن جوعا أبو يمنعه منها، لما منعت من صلاة التراويح ما يقدر يمنع من صلاة التراويح، والحال أنه هو رأي أنها صلاة ليست مشروعة. لكن جو عام أكو موجود ما يقدر يخالف في هذا الجو العام، فهي أسباب أيضا تكون موجبة للمن بحصول التقية. أكو مبالغة في تأثير التقية في حصول التعارض في الأدلة. طبعا التقية توجب حصول التعارض في الأدلة بلا إشكال، لكن الكلام في أنه هل لها تأثير كبير في حصول التعارض كما ذهب إلى صاحب الحدائق وبالغ في هذا الجانب، نقول أن كل الاختلاف الموجود في كل أو جميع سماوات وسماوات أن معظم كل الاختلاف الموجود في الأحاديث هو منشأه شنو؟ مسألة التقية، وناشئ من التقية. صحيح أن التقية لها هذا الحجم بحيث يكون تأثيرها في نشوء ظاهرة التعارض والاختلاف الأخبار بهذا الحجم وأكثر من الأسباب الأخرى لاختلاف الحديث كالنص مثلا وغيره من الأسباب المتقدمة، أو لا أنها مبالغة، أو أن هذه مبالغة لها تأثير ولا إشكال، لكن ليست بهذا الحجم، ليست بهذا الشكل بحيث نقول بأنه جميع الاختلاف الموجود في الأحاديث الشريفة هو ناشئ من مسألة ماذا؟ من مسألة التقية. يبدو أنه ليس بهذه المبالغة، ليس بهذا الشكل الذي ذكر، والسبب في ذلك هو هذا الشيء، هو أنه الأحاديث التي تصدر من الأئمة عليهم السلام تقية مميزة، إن لم نقل بأنها مميزة ومعروفة في أوساط الشيعة بشكل عام، على الأقل هي مميزة في بين الخواص من الشيعة، بين تلامذة الأئمة عليهم السلام، بين الرواة. واضح الحديث الذي يكون صادر منهم لا لبيان الحكم الواقعي وإنما هو صادر لبيان الحكم التقية، واضح معالمه كل شيء. الخواص يعرفونه أكثر من الخواص، دائرة أعم من الخواص، يعرفونه يميزونه، ولذا في كثير من الأخبار يقول لي سألت الإمام كذا فأجابني بكذا إلى التقاك، التقاك شخص أن هذا صدر منه شنو؟ تقية. أو أكو في المثال يذكر في هذا المجال أعطاك من جراب النورة، بيان أنه حكم لم يصدر منه لبيان الحكم الواقعي وإنما صدر منه لبيان حكم تقية تحت ظروف التقية. فإذا كانت الأخبار الصادرة عليهم السلام تقية مميزة في أوساط النخب من الشيعة أصحاب الرأي الرواة المحدثين وتلامذة الأئمة عليهم السلام، حينئذ من الصعب أن نفترض أنهم يدونون ويدرجون هذه الأخبار في ماذا؟ في مجاميعهم الحديثية وفي كتبهم. حديث ما صادف بيان حكم الواقع، لم يصدر لبيان الحكم الواقعي دون في كتاب الذي هو وضعه بحسب الفرض لبيان الأحكام الواقعية لكي يرجع إليها الغير لأخذ ماذا؟ لأخذ الحكم الواقعي. هو يعلم بأن هذا الحديث لم يصدر لبيان الحكم الواقعي وما صدر لظرف خاص يعني من البعيد افتراض ماذا؟ أن أصحاب الكتب يدونون هذا الحديث أو على الأقل سنفترض أنه يدونونه لكن يشيرون إلى أنه صدر تقريتان صدر لبيان الحكم الواقعي. أما أنهم يدونونه في كتبهم يكتبونه كسائر الأحاديث الأخرى من دون إشارة إلى ذلك مع علم الشخص بأنه لم يصدر لبيان الحكم الواقعي هذا شيء بعيد ظاهرا. فالظاهر أن التأثير ليس بذاك الحجم. ما نقدر نقول أن كل اختلاف وتعارض في الأدلة في الأحاديث هو يكون منشأه ماذا؟ منشأه التقية. لا، الأحاديث التي صدرت تقية فرزت وميزت ومن البعيد أن تكون مدونة في الكتب والمجامع الحديثية. هذا لا ينفي أنه قد هناك بعض الأحاديث دونت وذكرت بشكل جزئي محدود، لكن بشكل ظاهرة تشمل كل الأحاديث المتعارضة، كل حديثين متعارضان تعارضهما بسبب ماذا؟ بسبب التقييم. هذا من الأمور. لا، هناك أسباب أخرى للتعارض بين الحديثين ليس منها ماذا؟ التقية. التقية تشكل شيء نادر وجزئي من ماذا؟ من الأحاديث المتعارضة. احنا عندما نطالع الكافي نشوف الكافي نجد أن الكافي ينقل أحاديث تماما مخالفة للتقية في جانب العقائد. اقرأ العقائد ووصول الكافي وشوف شنو بي من أحاديث اللي هي واضح وصريحة في ماذا؟ في مخالفة في أنها على غير التقية. يعني الأحاديث اللي تنقل فضائل أهل البيت ومنزلة أهل البيت ومكانة أهل البيت وأحاديث قد كثير من الشيعة لا يصدقون بها. في سورة القادر انظر ماذا الروايات التي يذكرها في الكافي، يعني أحاديث قد يستنكرها حتى بعض الشيعة ولا يؤمن بها حتى بعض الشيعة، مع ذلك ذكرها في كتابه. فهي صادر عنه عليه السلام وذكرها في ماذا؟ في كتابه. حين يشير معنا نقول بأن التقية موجودة في الروايات التي تتعرض إلى أحكام شرعية جزئية فرعية، ولكنها لا تكون موجودة في الروايات التي تتعرض إلى مسائل خلافية عقائدية مهمة ينبغي أن تكون فيها التقية. لو كانت التقية مؤثرة لكانت مؤثرة، بينما هي منقولة بشكل واضح وصريح وكذا. فيبدو أنه الأحاديث التي نقلها في فروعه مثلا التي تتعرض للأحكام الفرعية الجزئية هذه أيضا هي خالية عن ماذا؟ عن مسألة التقييم. إذا أكو في الشيء هذا. وصلى الله على محمد.